بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذك المنقري. قال: حدثنا إبراهيم، هو ابن سعد. قال: حدثنا ابن شهاب، وهو محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام، أن عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، أي أهلت بعمرة ولم تسق الهدي، ولم يسق الهدي، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت. جاء في بعض الأحاديث أنها، بعض طرق الحديث أنها حاضت بسرف، جاءت الحيضة بسرف، موضع قريب من مكة بينها وبين المدينة، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، أي وهي حائض، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، أي إلى الحج، تمتعت بها، هلت بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، وهو ابن أبي بكر أخوها، ليلة الحصبة، أي ليلة خروجهم إلى، خروجهم من منى، نزلوا المحصب وقال الحصبة، ثم طافوا طواف الوداع، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي تبكي، قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. وكان قد قال لها، أو في هذا الموطن: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يغنيك عن حجك وعمرتك، أي صارت قارنة. فأعمال عمرتها تدخل في أعمال الحج، ولكن تطيبا لنفسها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. قالت: فلما قضيت الحج، في هذا الحديث، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، فكانت عمرتي التي نسكت. أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم، ورجعت بعمرة، وهو رجع حلالا، عبد الرحمن بن أبي بكر لم يهل بعمرة، قد خرج إلى الحل، مما يدل على أن كثرة الخروج إلى الحل لمن أتى بالنسك، أو الخروج إلى الحل لمن أتى بنسك الحج أو العمرة، ليس مستحبا مرغبا فيه. فلو أن الإنسان يقتصر على النسك الذي أنشأ السفر من أجله، وأكثر من الطواف بالبيت، وحافظ على الصلوات في الحرم، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من الصلاة، خير له من كثرة الخروج إلى الحل والإتيان بعمرة كما يفعل بعض الناس. بعضهم ربما يعتمر في اليوم أكثر من مرة، أكثر من مرة، بعضهم في كل يوم يفرغ من حجه ومن عمرته إلى التنعيم، إلى التنعيم، إلى التنعيم، إلى التنعيم، وهكذا. واتخذوا ذلك المكان الذي خرجت إليه عائشة مكانا للعمرة الآن، الذي يريد عمرة يذهب إلى التنعيم، وهذا المكان ليس ميقاتا، ولم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام لبركة فيه أو ما أشبه ذلك، وإنما كان أوفق وأقرب مكان إلى الحل، وهو أقرب إلى الحل، وأيضا هو على طريق المدينة، على طريق المدينة. فبني المسجد الآن هنالك يسمي مسجد عائشة، كثير من الناس يذهب إلى ذاك المكان ويرجع بعمرة، ويجزئك أن تخرج إلى ذلك المكان إذا أردت عمرة أو إلى غيره، إلى عرفات، إلى جهة بعد الكعكية، جهة الليث، طريق الليث، أو الجعرانة، طريق الطائف، الأمر واسع، تخرج إلى الحل تأتي بعمرة من أي مكان. قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. هذا هو أحد الأنساك الثلاثة، التمتع، وهو أن يهل الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ويكون متمتعا بها إلى الحج، يأتي بالعمرة يطوف بالبيت، وأيضا يسعى من الصفا والمروة، ثم يتحلل ويكون قد فرغ من عمرته ويستريح إلى يوم الثامن، يوم الحج، إلى يوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، يهل بالحج، يلبس ثياب الإحرام من مسكنه، من مكانه، سواء كان في الحرام أو في بيته أو في الفندق أو أينما كان في مكة، يهل بالحج من مكانه ويتجه إلى منى. هذا أحد الأنساك الثلاثة، وهو التمتع هو أفضلها. والنسك الثاني هو الإفراد، أن يهل بالحج من الميقات، لبيك حجا، ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة وينحر هديه، ثم يتحلل. والنسك الثالث هو القران، أن يقول لبيك عمرة وحجا معا، لبيك عمرة وحجا، ويطوف بالبيت إذا وصل قبل يوم الثامن أو قبل يوم التاسع، يعني هناك فرصة أو وقت بين أداء العمرة وبين الحج، يطوف بالبيت طواف القدوم، ثم له أن يقدم سعي الحج وله أن يؤخره إلى بعد طواف الإفاضة. وأعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وله أن يفسخ إذا لم يسق الإنسان الهدي، ويسق الهدي القارن في الغالب، وإن لم يسق الهدي له أن يفسخ ذلك إلى عمرة، وهذا هو الأفضل. والكلام على هذا سيأتي في الحج إن شاء الله. قالت: فزعمت أنها حاضت، نعم حاضت بسرف كما تقدم، ولم تطهر، أي وصلت إلى الحرم وهي لا تزال حائضة على حيضها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنه يشترط في الطواف الطهارة. السعي يكون بعد الطواف غالبا، تؤخر السعي إلى أن تطوف بالبيت، فانتظرت طهرها فلم تطهر، تنتظر الطهر، فإذا طهرت تأتي بالعمرة، تطوف وتسعى تتحلل، لكن قدر الله أن استمر معها الحيض إلى يوم عرفة، يوم الثامن، هي لا تزال حائضة. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، وأمرها أن تنقض رأسها وأن تمتشط، أي تغتسل وتنقض رأسها وتمتشط وتهل بعد ذلك بالحج، ولم تطهر قبل أن تطهر، فما طهرت إلا يوم النحر، ما طهرت إلا يوم النحر. نستفيد أن الحائض إن جاء يوم الإهلال بالحج وهي كذلك تهل بالحج، تغتسل، أو جاءها الحيض في الميقات تغتسل ثم تهل بالنسك وإن كانت حائضا، وهذا الاغتسال اغتسال نسك وهو مستحب، هو مستحب، وليس اغتسال عائشة في هذا الحال من طهرها من الحيض، وإنما هو للنسك. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغسل أثناء الغسل أن تنقض رأسها، أي قرونها، قرون رأسها، وتغتسل وتمتشط وتمسك عن عمرتها، أي أن عمرتها تدخل في أعمال الحج، تصير متمتعة في هذا الحال. ففعلت، قالت ففعلت، ففعلت، ثم أتت بمناسك الحج، طهرت يوم النحر، طافت بعد ذلك طواف الإفاضة، وفي وقت النفر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لنفسها، ففعل، ثم انطلق للمدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فالحديث الذي ساقه البخاري ليست فيه دلالة صريحة للترجمة باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، لأن عائشة رضي الله عنها ما اغتسلت من الحيض هنا، وإنما اغتسلت غسل النسك، غسل الحج، غسلها للحج الإحرام، ولكن الدلالة بالقياس، القياس، إذا كانت المرأة تغتسل تنقض رأسها، إذا اغتسلت لغسل مستحب كغسل النسك هذا، غسل الإهلال، فتنقض رأسها وتمتشط، فمن باب أولى إذا اغتسلت للحيض أنها تنقض رأسها وتمتشط وتعمم بدنها بالماء. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة انقضي رأسك وامتشطي، هذا يدل على الأفضل، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيض أو اغتسلت للإهلال غسلا مستحبا أن تنقض رأسها، تنقض ضفائرها وتعمم بدنها بالماء، وذلك أنقى كونها تنقض ضفائرها. وإن اقتصرت على إيصال الماء إلى أصول شعرها دون أن تنقض رأسها وضفائرها أجزأها ذلك، لكن هذا أفضل، هذا أفضل جمع بين الأدلة، بين هذا الحديث حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، وفي رواية الحديث رواه مسلم وفي رواية له للحيض وللجنابة، قال لا، أي لا تنقضي. فالجمع بين هذا الحديث حديث أم سلمة أنه قال لا تنقضي، وحديث عائشة أنه أمرها أن تنقض رأسها، أن إيصال المرأة الماء إلى أصول شعرها دون نقض جائز لحديث أم سلمة، وإن نقضت رأسها وضفائرها فذلك أفضل لحديث عائشة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم وهو الأحوط. أما إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا بالنقض فيتعين النقض، يصير واجبا، أما إن كان يصل إلى أصول الشعر دون نقض فيستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، هذا الذي عليه الأكثر. سواء اغتسلت الغسل حيض أو جنابة. ومن أهل العلم من يفرق، يقول إن اغتسلت للحيض تنقض رأسها لحديث عائشة، لكن الجواب الرد لحديث عائشة، ولأن وقتها يطول يعني وقت الحيض. يقال له، يقال لمن استدل بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال ونقض رأسها لغسل النسك لا للطهر، لم تطهر عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أمرها أن تنقض رأسها لغسل مستحب، فنقضها لرأسها لغسل واجب أولى، لغسل جنابة، لغسل الحيضة أولى. وحديث أم سلمة يدل على الجواز. يقول السائل: قلت أنه يجوز تقديم سعي الحج، أي لمن كان قارنا أو مفردا، بعد طواف الإفاضة. لا، ما هو بعد طواف الإفاضة، إذا سعى بعد طواف الإفاضة أخر السعي، سعي الحج إلى موطنه، لكن له أن يقدمه بعد طواف القدوم. إذا أهل الإنسان بحج أو بعمرة وحج كان قارنا، فإذا طاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج، يسعى للحج قبل طواف الإفاضة، وله أن يؤخره. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم سعي الحج لأنه حج متمتعا، فطاف طواف القدوم ثم سعى، ويوم النحر طاف طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه قدم سعي الحج على طواف القدوم.